بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الحلقتين الأخيرتين أخذنا نعقد بعض المقارنة بين هذا الذي أصغينا إليه من حقوق الأسرة وأهميتها وقدسيتها في كتاب الله تعالى، وبين ما قرأناه وتبيناه في اتفاقية سيداو، نعم، التي نثرتها ونشرتها هيئة الأمم المتحدة. ما الذي لاحظناه أيها السادة والسيدة كذا هذه المقارنة؟ الذي لاحظناه بعد أن استعرضنا خلال هذه الأشهر الثلاثة من الحقوق والواجبات التي رسخها كتاب الله عز وجل للأسرة متمثلة في أعضائها، لاحظنا بعد ذلك لدى المقارنة أن هذه الاتفاقية العالمية التي وجهتها إلى العالم هيئة الأمم المتحدة تجاهلت الأسرة تجاهلا تاما، فلم تتحدث عنها ولا عن حقوقها لا بكثير ولا بقليل، وإنما صبت هذه الاتفاقية حديثها على حقوق المرأة منفردة بحد ذاتها. صبت حديثها هذه الاتفاقية على حقوق الطفولة منفردة بذاتها بقطع النظر عن العلاقات الأخرى. صبت حديثها عن حقوق الرجل، وإن كان حديثها عن هذه الحقوق حديثا عابرا جدا جدا جدا، لكننا بحثنا ثم بحثنا، هل هنالك وقفة عند حقوق الشخصية الاعتبارية التي يؤمن العالم كله بها ويزعم لقدسيتها، ألا وهي شخصية الأسرة؟ الأسرة شخصية اعتبارية بقطع النظر عن الرجل بحد ذاته، بقطع النظر عن المرأة بحد ذاتها، بقطع النظر عن الأولاد والآباء. هنالك شيء اسمه شخصية اعتبارية تتمثل في الأسرة، لم تتعرض لها اتفاقية سيداو من قريب ولا من بعيد بشكل من الأشكال، وإنما وضعتنا أمام المرأة بحد ذاتها وتحدثت عما لها من حقوق في المجتمع، وضعتنا أمام الطفولة وحدثتنا عن حقوق الطفولة ضمن دائرة الطفولة بحد ذاتها في المجتمع يعني، وما تجاوزت هذا الحد نهائيا، وهذا الشيء يلفت النظر ويثير العجب والإعجاب. نحن نعلم أن هنالك حقوق فردية للرجل بحد ذاته، للمرأة بحد ذاتها، للأولاد بحد ذاتهم، نعم، لكن هنالك حقوق للشخصية الاعتبارية التي تسمى الأسرة، وهذه الحقوق تتمثل في علاقة ما بين الزوج والزوج، في علاقة ما بين الآباء والأولاد، في علاقة الأولاد بالآباء والعكس. يعني تتمثل حقوق الأسرة في التفاعل الذي ينبغي أن يتنامى وأن يتحقق ما بين أعضاء هذه الأسرة. ماذا عن هذه الحقوق؟ قلبنا صفحات هذه الاتفاقية من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها، وأخذنا نستعرض المواد وما تحت هذه المواد من البنود الفرعية، فلم نعثر على شيء اسمه حقوق الأسرة. علينا تدل هذه الظاهرة التي تلفت النظر وتثير العجب أيها السادة والسيدات، تدل على أن هنالك مؤامرة على الأسرة الإنسانية، وأن هنالك خطط ترمي إلى تقويضها والقضاء عليها في العالم العربي والإسلامي. وما الحديث عن الحقوق الفردية للمرأة بحد ذاتها منفصلة عن الأسرة، الحديث عن الطفولة بحد ذاتها منفصلة عن الأسرة، إلا عبارة عن حجاب يحجب الفكر العربي والإسلامي عن الخطة التآمرية التي تهدف إلى القضاء على الأسرة. أقول أيها السادة والسيدات، وأرجو أن تتأملوا فيما أقول، أما الحقوق الفردية فلا نرتاب فيها أبدا. هناك حقوق فردية للمرأة ينبغي أن تنالها، طبعا هناك واجبات أيضا، ما من حق إلا وإلى جانبه واجب. هناك حقوق للرجل ينبغي أن يناله كفرد رجل منفصل عن الآخرين، كذلك هنالك حقوق للطفولة بحد ذاتها. هذا الكلام لا غبار عليه ولا خلاف فيه، ولكن ما هو أهم وأقدس من هذا الذي نؤمن به ونطالب به، ما هو أهم وأقدس من ذلك؟ حقوق هذه الشخصية المعنوية التي تتمثل في الأسرة. هذه الحقوق التي تتمثل في علاقتي ما بين الزوج والزوج، العلاقة التنظيمية لا نستطيع أن نتجاهلها. هذه العلاقة التنظيمية حق، هو ليس حقا للرجل بحد ذاته ولا للزوج بحد ذاته، هو حق لهذه الشخصية الاعتبارية التي هي الأسرة. هنالك حق يتمثل في العلاقة ما بين الآباء والأبناء، علاقة سارية من الآباء إلى الأبناء ومن الأبناء والأولاد إلى الآباء. هذه العلاقة تمثل حقا ليس للأب ولا للأم ولا للولد ولا للبنت، ولكنها حقوق لهذه الشخصية الاعتبارية التي هي الأسرة. أرجو أن نتبين هذه الظاهرة التي تلفت النظر وتثير العجب، ولكن الحقيقة لا عجب، المؤامرة على الأسرة العربية والإسلامية محبوكة الأطراف أيها السادة والسيدات، والوثائق الكثيرة تنطق بشهادات لا يمكن أن ترد بشكل من الأشكال. نعم، طيب، عندما نقارن بين هذه الاتفاقية وبين ما سبق أن ذكرناه واستعرضناه خلال الأشهر الثلاثة من حقوق نص عليها بيان الله، لا أقول للمرأة بحد ذاتها ولا للرجل بحد ذاته ولا للأطفال، ولكن للأسرة. عندما نقارن بين هذا وذاك، كم وكم نرفع الرأس عاليا عندما ننظر إلى القيم الإنسانية التي رسخها كتاب الله سبحانه وتعالى وكرم الإنسان من خلالها، بل كرم المجتمع الإنساني من خلالها. والمجتمع الإنساني يتمثل من سبع ولحمة، هما الأسرة. سبع ولحمة المجتمع هما الأسرة. وحسبكم، لاحظوا أيها السادة والسيدات، عندما يحدثنا بيان الله عن الأسرة في سياق وسباق، نقف أمام هذا الذي يسمى في الشريعة الإسلامية الحقوق، الولاية المتبادلة، الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة. يقع ولاية متبادلة بين الرجل والمرأة التي نص عليها القرآن، وسنذكر الآية. هذه الولاية ليست حقا للرجل، كما أنها ليست حقا للمرأة، ولكنها حق للأسرة التي تتألف من الزوج والزوجة والأولاد والآباء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تستطيعون أن تعثروا في شيء من القوانين الوضعية على ما يسميه علماء الشريعة الإسلامية بالولاية المتبادلة بين الزوج والزوجة؟ أبدا. أنا أتحدى، لا يمكن أن تعثروا على هذا الذي يسمى في مصطلح الشريعة الإسلامية الولاية المتبادلة. من أين اقتبسناها؟ من أين عثرنا عليها؟ في كتاب الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. للرجل في الأسرة، تحت مظلة الأسرة، للرجل يملك ولاية مطلقة على المرأة، على الزوج يعني، والزوجة تملك ولاية مطلقة على الرجل. وإنما هناك تفاعل، هنالك ولاية متبادلة سارية ما بينهما، وهذه الولاية المتبادلة حق ثابت للأسرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يخطئ وربما يكذب وهو يعلم، من يتهم الإسلام بأنه أعطى ولاية للرجل على حساب حق المرأة، أو أعطى المرأة ولاية على الرجل على حساب حقوقه. لا هذا ولا ذاك، هناك ولاية متبادلة هي حق من حقوق الأسرة. نعم، هذه المقارنة عقدناها قبل حلقتين، وتبين لنا من النصوص التي قرأناها آنذاك، وأنا أوصيكم بأن تعودوا إلى هذه الاتفاقية وتقرأوها. هل تجدون فيها مادة أو بندا يرعى جانب من جوانب الأسرة يتحدث عن حق من حقوق الأسرة؟ لن تعثروا على ذلك أبدا. أليس هذا عبارة عن وثيقة ناطقة بأن هنالك من يريد أن يشغلنا بضجيج لا معنى له عن حقوق المرأة، حقوق الطفولة، ما إلى ذلك، من أجل أن ينسينا مهمة الأسرة التي تنهال عليها عوامل التحطيم وعوامل التخريب ليل نهار. معاول التحطيم تتناول هذه الأسرة، لما تبقى لا نتنبه إلى ذلك. كيف لا نتنبه؟ بأن نشغل بالحديث بقية حقوق الطفولة، حقوق المرأة، يعني هنالك ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بحقها في أن تختار من تشاء من الأزواج وما إلى ذلك. نعم، وكما قلت لكم أعيد، ليست هذه المسألة مع الخلاف. المرأة لها حقوقها التي ينبغي أن تنالها، وقد أكدها بيان الله سبحانه وتعالى. الطفولة لها حقوقها، الشريعة الإسلامية هي التي تعلم العالم كيف تتم رعاية حقوق الطفولة. كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يلفت نظر العالم، ولا سيما العالم الغربي، الى حماية الطفولة مما قد يراد بها. هذا مما لا شك فيه ولا ريب أي أسادة والسادات في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى لم نجد ولم نسمع أن هناك من يتاجرون بالأطفال إن فكان في زمان تشغيلهم بالأمور التي لا يمكن للنسان أن ينطق بها، وإن في سبيل القضاء عليهم واتخاذهم وهم أطفال صغار جدا جدا قطع غيار. أين يتم هذا؟ في ظل القرآن؟ في المجتمعات العربية والإسلامية؟ نعم، هذا من الأمور المتفق عليها. نحن لا نناقش في شيء من حقوق المرأة وحقوق الطفولة، لكن لا نريد أن نخدع، لا نريد أن يخدعنا الغرب باسم هيئة الأمم المتحدة أو غيرها، أن يأتي من يشغلنا في هذه القضايا من أجل أن نتيئة عما يفعلونه بالأسرة من المعارض التي تتهاوى على صرح الأسرة والقضاء عليها. حتى إذا انتهى هذا الدجيج نعم ولفتنا يمينا وشمالا وإذا بالأسرة قد تقوضت، لا ينبغي أن نخدع. نعم، هذه النقطة الأولى في حلقتنا في هذا اليوم. ماذا بقي من الحديث عن الأسرة أيها السادة والسيدات؟ بقيت مسألتان فيما أظن، هنا مسألة الحجاب ومسألة تعدد الزوجات، متعلقتان هاتان المسألتان بالأسرة وحقوقها تعلقا مباشرا. نعم، نبدأ بمسألة الحجاب. كلمة الحجاب هذه ما الحجم الذي شرعه الله عز وجل تحت هذا المصطلح؟ كلمة الحجاب كلمة من وجه نعم هي ليست أكثر من مصطلح. حسنا، ما المعنى الذي يتضمنه هذا المصطلح؟ الجواب، المعنى الذي يتضمنه هذا المصطلح مصطلح الحجاب مثلا عبارة عن الحشمة التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة في المجتمعات المفتوحة. كلمة الحشمة هذه ترجمة أرجو أن تكون دقيقة لمصطلح الحجاب. فإن أردنا أن يعني نشرح كلمة الحشمة أيضا شرحا أوسع، نقول هي تعني أن على المرأة إذا خرجت إلى المجتمع المفتوح من دارها أن لا تبرز من مفاتنها وزينتها أكثر من الظاهر الذي لو كلفت بستره لأحرجها ذلك. يعني ينبغي أن تستر كل ما يزيد على الظاهر من شكلها، بحيث لو كلفت بستر هذا الظاهر أيضا لأحرجها ذلك. هذا هو الجامع المشترك فيما قرره الفقهاء من معنى مصطلح الحجاب أو من معنى الحشمة التي تتضمنها كلمة الحجاب. يعني المرأة إذا خرجت قد يحرجها أن تستر وجهها، إذا الوجه والكفين أمران ظاهران عندما تخرج من نشاطاتها العلمية والفكرية والوظيفية والسياسية أمرها تحرج لا تلوى منها ستر ذلك. إذا لها أن تبقي الوجه والكفين مكشوفين، لكن على أن لا تتكلف في تنمير هذين الأمرين أكثر من الشيء الطبيعي، يعني أن لا نعم تجمل وجهها بمكياج إلى آخر ما هنالك. هذا هو حجم المضمون الشرعي لكلمة الحجاب. طيب تعالوا الآن نتفاءل. قبل أن أتحدث عن الدليل، في الناس من يقولون ما في القرآن أبدا ولا آية تدل على مشروعية الحجاب. هذا من معنى المراد الحجاب. نعم، أنا لا أريد أن أدخل في الخلاف، نعم، لكن كل الفقهاء متفقون على أن المرأة إذا خرجت إلى المجتمع المفتوح خارج منزلها ينبغي أن لا يعني تكشف أكثر من الوجه والكفين، إلا بالكفين في خلاف لا نريد أن نتدخل في ذلك. طيب، قبل أن نعرض للآيات القرآنية وما يدعوها من الأحاديث النبوية التي تبين مشروعية الحجاب خلافا مما يقوله بعض الناس رجالا ونساء، انه ما في ولا بالقران آية في الحجاب، هذا امر مختلق، الاتراك ابتدعوا ذلك، من اليمن ابتدعوا الى اخره. قبل هذا تعالوا نتساءل عن الحكمه من مشروعيه الحجاب. اليس في الحجاب الذي شرط وشرع ما يعني لقية حرية المرأة، أليس في ذلك ما يعني يحجم حقوقها ويقضي ربما على بعض حقوقها في المجتمع؟ لما تريد أن تنال حقها وحريتها في أن يعني تكشف مفاتنها وأن تعبر عن شكلها والنعمة التي أسداها الله عليها، نعمة الجمال، نعمة الفتنة، الرواء، الأنوثة. طيب ما الحكمة من أن الله عز وجل نعم قضى بأن يقيد حقها أو حريتها بهذا الشكل؟ تعالوا أيها السادة والسيدات نصغي إلى الجواب، ولكن بعقولنا لا بشيء من عصبيتنا. المرأة أيها السادة والسيدات كما يحب لها الشارع الذي فطر الرجل والمرأة، والذي يحرص على أن ينمى الفطرة التي فطر عليها الرجل والتي فطر عليها المرأة. نعم، المرأة في حكم الشريعة الإسلامية لها شخصيتان، شخصية الأنوثة التي تتميز بها على الرجل، وكل ما يعني هو قيام لهذه الأنوثة. الثانية شخصية المرأة المفكرة، شخصية المرأة العالمة المثقفة السياسية النشيطة في النهوض بواجبات المجتمع كما ينهض بقية أعضاء المجتمع بذلك. إذا المرأة لها شخصيتان، الشخصية الأنثوية التي تختلف بها عن الرجل، وكل مقومات الأنوثة معروفة. ثانيا شخصية المرأة مفكرة عالمة مثقفة ذات نشاط ديناميكي علمي فكري سياسي. طيب، الشارع جل جلاله يحرص على أن يميز بين شخصيتي المرأة الأنثوية والإنسانية المفكرة العالم النشيطة إلى آخر ما هنالك. الأولى تتميز بها عن الرجل، والثانية هي الرجل يقف عليها على جامع مشترك. طيب، الشارع يعرف على مميزة شخصية المرأة الأنثوية عن شخصيتها المختلف، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو التالي، وأنا أتحدى أن يكون هنالك سبيل غير هذا. عندما تكون المرأة في دارها وقد سرت العلاقة بينها وبين زوجها، وقد تحدثنا أن العلاقة الجنسية وأنها ينبغي أن تكون محصورة في نطاق الزواج، ويجب أن لا تكون شاردة وراء هذه الدائرة، وما ينبغي فتح الأبواب الخلفية إلى المتحدث عن ذلك وذكرنا دليل ذلك. إذن في داخل المنزل في علاقة ما بينها وبين الزوج ينبغي أن تتجلى شخصيتها الأنثوية بكل مقوماتها بكل مقوماتها. كذلك عندما تكون مع لذاتها مع يعني النساء من أمثالها كذلك لها الحق أن تبرز كل مقومات أنوثتها وأن تعتز بذلك أيما اعتزاز. طيب خرجت هذه المرأة إلى المجتمع مفكرة، نعم تشترك مع الرجال في قضايا علمية في قضايا فكرية في قضايا اجتماعية اقتصادية سياسية. في هذه الحالة الحكمة والمنطق يقتضيان أن تطوى الآن شخصيتها الأنثوية بكل ما فيها من ألف ونظر وفتنة وإلى آخره، وأن تبرز أمام هذه الساحة الاجتماعية شخصيتها مفكرة، شخصيتها نعم عالمة، شخصيتها كانت تسابق الرجل في الأعمال الفكرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نعم، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هي أن تخفي نعم مظاهر أنوثتها كي لا تزاحم مظاهر شخصيتها الفكرية، كي لا تزاحم مظاهر شخصيتها عالمة مثقفة نعم نشيطة في خدمة مجتمعها. نعم، السبيل إلى ذلك هذا الذي شرعه الله عز وجل من الحشمة التي جسدها ما يسمى بالحجاب. يبدو أن الوقت قد انتهى، سنكمل الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا في الحلقة الآتية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.